الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لازلنا في الكلام على الصحيح وأنواعه وأحكامه وكتبه التي جاء فيها. قال موطأ مالك، موطأ الإمام مالك كتاب مشهور ألفه إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله، المتوفى سنة 179 فيما أذكر رحمه الله، ألفه وجمع فيه الأحاديث الصحيحة، وجمع فيه آثار الصحابة، وجمع فيه فقهه رحمه الله. هذا في الموطأ، الأحاديث الصحيحة، آثار للصحابة، أيضا تعليقات الإمام مالك رحمه الله. وذكرنا سابقا القصة لما ألف مالك الموطأ، وكان أصحاب أبي حنيفة ملأوا الدنيا مسائل، وكتبت موطآت كثيرة، فقالوا لمالك: لما تكتب الموطأ؟ فقال: نصنف ويصنفون، وما كان لله يبقى وما كان لله يبقى أو ما كان لله بقي، هكذا قال. قال: تنبيه، قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم لأنهما بعده. فالإمام الشافعي توفي 204 للهجرة، والبخاري في ذلك الوقت يطلب العلم رحمه الله، كذلك تلميذه الإمام مسلم. قال: إنما قاله قبل البخاري ومسلم، وكانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن، في ذلك الوقت في السنن، الظاهر كالسنن عندكم ايش مكتوب. قال: وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن، يعني في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسننه، لابن جريج، وهو أول من صنف العلم، هكذا قالوا فيه. أول من صنف العلم والأحاديث هو الإمام ابن جريج، ابن جريج أول من صنف العلم رحمه الله، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، وابن إسحاق غير السيرة، يعني له كتب في غير السيرة، وهو إمام في المغازي، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق بن همام، وغير ذلك. كل هذه الكتب موجودة قبل البخاري وفي زمن مالك رحمهم الله. فقال الشافعي تلك الكلمة: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك. الشافعي رحل من مكة إلى المدينة لأجل أن يلقى مالكا فيطلب عنده العلم. كان الشافعي مهتما بالشعر والأدب، فقال له ابن عم له: ما أحسن حديثك لو أنك تدرس الفقه. قال: وأين؟ قال: هذا مالك إمام دار الهجرة. فتوسط بعض أبناء عمومة الشافعي عند والي مكة، وكان قريبا للشافعي، وكتب رسالة إلى والي المدينة، فوصل الشافعي وهو شاب في أول شبابه إلى الإمام، إلى المدينة، إلى بيت واليها، ومعه الرسالة. فلما نظر والي المدينة إلى الرسالة قال: والله لو أنك أو لو أن والي مكة أمرني أن أمشي من المدينة إلى مكة راجلا لكان أهون علي من أن أقف على باب مالك، إنه لا يقيم لأحد وزنا، أو كما قال. ثم ألح الشافعي على الوالي فذهب إلى بيت مالك. وكان مالك رجلا مهابا، كان مالك رحمه الله رجلا جليلا مهابا، آتاه الله الهيبة رحمه الله وغفر له، حتى الوالي يهابه. فوقف الوالي على الباب وطرق الباب، فقالت فخرجت خادمة مالك جارية لعلها من بناته أو خادمة عنده يحتمل، قال: قولي لأبي عبد الله إني على الباب. فأرسل مالك الجارية، قال: قولي له إن كان يحتاج مسألة فإن يوم المسائل يوم كذا وكذا فليأتنا إلى المسجد. فقال: قولي له إن معي أمرا خاصا. فخرج الإمام مالك ونصب له كرسي على الباب، قال: نعم، ما تريد؟ فأخرج له الكتاب، فقرأ مالك الكتاب وغضب، قال: سبحان الله، متى كان العلم بالوسائط؟ وألقى الكتاب وغضب. فقال الشافعي: فتلطفت بمالك وقلت له: إني طالب علم وجئتك من مكان بعيد. قال: فسمع كلامي، وكان رجلا ذا فراسة، فنظر في عيني فقال: إني أرى الله قد قذف في عينيك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. قال: وأعجبه كلامي، يقول الشافعي رحمه الله، لأن الشافعي كان فصيح اللسان وكان إماما في اللغة، تؤخذ اللغة من كلام الشافعي رحمه الله. فقال: ائتني يوم كذا وكذا وأتني بمن يقرأ لك. قال: قلت: أنا أقرأ لنفسي. قال: وتحسن تقرأ؟ قال: قلت: نعم. قال: فقرأت عليه فأعجبه، فكلما قرأت عليه قال: هيه هيه، أي زد. قال: فقرأت الموطأ في 7 أيام. قرأ الإمام الشافعي موطأ الإمام مالك على مالك في بيته في 7 أيام؟ في 7 أيام، فهو به خبير. قال الشافعي: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، أي في الأحاديث أكثر صوابا وفي الفقه أكثر صوابا. قال الشافعي هذا قبل أن يأتي البخاري بكتابه الصحيح، وقبل أن يأتي مسلم بكتابه الصحيح. قال رحمه الله تعالى: وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديثا. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف. وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. أبو جعفر المنصور كان واليا على المدينة، فلما جالس مالكا وعرف كتابه أراد أبو جعفر المنصور أن يلزم الناس في الأقطار كلها بموطأ الإمام مالك. يقول ابن كثير: وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك. قال ابن كثير: وذلك من تمام علمه وإنصافه واتصافه بالإنصاف. هذا من تمام العلم، هذا من تمام العلم، وهذا فيه فقه عظيم يدل على رجاحة عقل الإمام مالك، على أن عقله كبير رحمه الله تعالى. ما حوى العلم جميعا أحد، لا ولو مارسه 1000 سنة إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. أن يلزم الناس بمذهب أو بكتاب لا يخرجون عنه، مع أنه اجتهاد عالم قد يخطئ وقد يصيب، هو عين الغلط عياذا بالله، عين الغلط. أن يلزم الناس هذا غلط. ولهذا أبى مالك رحمه الله هذا الأمر، يقول ابن كثير: فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه. قد يطلع الناس على أشياء ما اطلعت عليها، وقد يناقشونك في كلامك بما لو سمعت من مناقشات سترجع إلى قولك. هذا الشافعي كان بالعراق، فلما ذهب إلى مصر غير مذهبه لأنه وقف على أشياء جديدة. فسبحان الذي لا يخفى عليه شيء، لا زال أهل العلم. الإمام أحمد له روايات، رواية الميموني ورواية فلان، وأحيانا يتوقف، وهكذا غيرهم من أهل العلم. فهذا من الإنصاف والعدل، هذا من الإنصاف والعدل. قال: إن الناس قد جمعوا، أي كما جمعت، واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. هكذا يقول الإمام مالك رحمه الله، فكيف بغيره من الناس؟ ما عسى أن يقول اليوم من يلزم الناس برأيه، قل بقولي كذا وكذا، ربما اطلع الناس على أشياء ما اطلعت عليها. فإلزام الناس بقول شخص من الناس عالما أو مجتهدا خطأ محض، خطأ محض. إنما الإلزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناس يؤخذ من قولهم ويترك، يؤخذ من قولهم ويترك. قال رحمه الله تعالى: وهذا خروج من الإمام ابن كثير تسلية لطالب العلم وإفادة له. وهناك وجه آخر، وهو أن باب الاجتهاد لا ينبغي إغلاقه. فلو ألزم الناس بقانون معين ومواد معينة أغلق باب الاجتهاد، وهذا لا ينبغي. وكذلك أيضا خشية أن يكون الولاة يتلاعبون بالدين، فهذا المنصور يقول التزموا بكتاب مالك، فيأتي من بعده ويقول ألغوا كتاب مالك وأثبتوا كتاب محمد بن الحسن الشيباني أو كتاب أبي يوسف، ويأتي الخليفة الثالث فيقول ألغوا كتاب مالك وألغوا كتاب أبي يوسف والتزموا بقول فلان، ويأتي الخامس ويقول ألغوا الجميع لا أرى لكم إلا قول فلان. هل أدركتم معنى قوله رحمه الله: وهذا وذلك من تمام علمه؟ هذا من تمام العلم أن يتخذ الولاة الدين ألعوبة، نسأل الله العافية والسلام. قال رحمه الله تعالى: وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ اعتناء عظيما، كم له من الشروحات، وكم له من الكتب، وكم له من الخدمات العظيمة، وعلقوا عليه كتبا جمة. وهذا لإخلاصه، العمل إذا كان خالصا ظهرت بركته، وإذا لم يكن كذلك كان عدم الإخلاص أعظم أسباب زوال بركته. ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري، للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله تعالى، متوفى سنة 63 للهجرة، وهو الملقب بحافظ المغرب. وفي هذا العام سنة 63 للهجرة مات عالم آخر هو حافظ المشرق، فمن هو؟ في نفس العام صاحب كتاب، نعم، ابن عبد البر بالمغرب، لكن في نفس السنة توفي حافظ يلقب بحافظ المشرق، الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن المثنى بن ثابت البغدادي رحمه الله، صاحب التاريخ وصاحب علوم الحديث العالم المشهور، كلاهما توفي في عام واحد، هذا حافظ المشرق وهذا حافظ المغرب رحمهم الله تعالى. كتاب التمهيد والاستذكار من أعظم الكتب في الفقه وفي الاستنباط وفي الأسانيد والعلل وفي فقه الأحاديث، فهما لا يستغني عنهما طالب علم ولا عالم فتوى، لا يستغني عنهما طالب علم ولا عالم أراد الفتوى. قال رحمه الله تعالى: هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة أي الموطأ، والمرسلة أي الموطأ، والمنقطعة أي الموطأ، والبلاغات يعني التي يقول فيها مالك: بلغني عن عبد الله بن عمر أنه قال كذا، بلغني عن أبي بكر أنه قال كذا، تسمى بلاغات مالك. ألف ابن الصلاح رسالة اسمها وصل بلاغات مالك، رسالة لابن الصلاح رحمه الله تعالى ملزم جزء، رأيتها قديما، اسمها وصل بلاغات مالك، لا أعلم أنها حققت، الله أعلم. قال: والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. شاهد كتاب الموطأ كتاب خلط مؤلفه العلم والفقه والاستنباط بالأحاديث والآثار والأسانيد المسندة والأسانيد المرسلة المنقطعة، فهو لم يقصد الصحة. فهل الإمام مالك قصد في كتابه الصحة؟ الجواب لا، فتضعف المسألة من أصلها. الإمام مالك لم يقصد الصحة ولا اشترطها في كتابه رحمه الله تعالى. هل كتاب مالك فيه أحاديث صحيحة توفرت فيها شروط الحديث الخمسة؟ نعم توجد، وهذا الشاهد. إذن من مظان الأحاديث الصحيحة التي جمعت الشروط الخمسة موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذا إذا كان لكم شيء، وإلا وقفنا هاهنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.